لكن كتاب منها يملك فيه الزوج الرجعه والثالثة تحرم عليه حتى ينجح حتى تنجح لو لم يرد. في فائدة الأحباب رحمه الله تعالى أن الله سبحانه عندما ذكر الصلاة مرتان ذكر بعدها حكم الخلق فلا جناح عليهما في مسألته، ثم سياق الآيات القمر قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل زوج بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما هي الفائدة استمرار الأحباب من هذه الآيات من هذه التركيز الآية؟ ما هي الفائدة بل استمرار الأحباب رحمه الله هذا التركيز هذه الآية؟ أن الخلع ليس ضلالا، أن الخلع ليس ضلالا لأنه رجع ضلالا. هذا كم يدخل على السفر؟ أربع مرات فليكن معنا الطلاق مرتان، ثم قال الإنسان إذا كان طلقها فلا يحل له، ثم في النص أو بعد سنتين قال حكم الخلع. لو كان الخلع ضلالا يعني محسوب من الطلقات لصاحب الأمر، فلذلك الإنسان قال الخلع ليس طلاقا. وإن كان الأمر ليس طلاقا فإن المرأة لا تزوجي كعدة المطلقة عند المحيطة وعدة الطلاقة، فالخلع إذا ليس طلاقا إلى أن الله حتى عدل الوقت الموجود في الجاهلية في الطلاق من غير عدد بقوله تعالى الطلاق مرتان، ومعنى الطلاق مرتان الطلاق الذي يأتي فيه الزوج الرجعة ثم تتفاعل إذا طلقها ما في مجالسين عدة لها يبدو فيها الزوج الرجعة تصبح أجنبية عنها يجب عليها أن تخرج من بيته أو يخرج من بيتها ولا يحل له الميراث ولا أن يستدي بها وما شابه ذلك فهي محرمة عليه ولا تحل له إلا بعد أن تجدها زوجا له. في العدة إذا أرجعها الزوج في الحدة الأولى أو الحدة الثانية لا يحل له خلال هذه الرعاية الله وعناية بها لا يحل له أن يمسكها إلا بمعروف ولا يسبحها إلا بإسلام. يعني حتى في الأولى مش معروف فيه إلا فيه كان بالرجل كل ما شاء حتى الاتلال رجعه في الإسلام حيث حد اثنين لكن أيضا هذا اثنين أيضا إذا أراد أن يمسكها وتبقى لأنه لا بد أن يكون حساب الأولى بمعروف وإذا أراد السبيحة بالإسلام حتى بسها لا يجب أن يمسكها ليضربها أو ليعينها أو يمنعها من حقوقها إنما إذا أراد أن يرجعها فيرجعها بعمل واحد. وهذا حق الله سبحانه وتعالى فإنسان معروف أو مسلوح من الإنسان فيعاشرها بحسنتها أو يطالبها ويشرحها. إذا هذا مظهر مظاهر الطلاق الجاهلية وما يقابله الإسلام كيف أن الإسلام عدل هذا الأمر. ومن ثاني مظاهر الطلاق الجاهلية الظهار كانوا يعرفونه طلاقا، كان يسمون الظهار طلاقا. والظهار ذكرها الاختصار في المره الماضيه انه قول حلو بالغالبيه الشرعيه كظهر امي، هذا نوع من انواع الطلاق في الجاهليه كما قال روي عن الحسن ان المراه التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم هي حول ابن ثعلبه في لا في بعض الروايات المرسلة لكنهما لما يعيدها من حيث المعنى أن قال يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية أو سنن الجاهلية وإن زوجي رأى منه. وقال أيضا سعيد بن جبير إن الإله والصلاة وإن الإله والظهار في صلاة الجاهلية هذا الذي وجدنا من حيث المعنى. إذا الظهار كان صلاة في الجاهلية المظاهر أو المطلق الجاهلية يريد أن يطلق المرأة فيحرم عليه إذا مات أحد حالها كما حرم كما يحرم عليه تحرم عليه أخته أو أمه أو من يشبه هذا المحرم. فجاء القرآن أيضا بإشهاد هذه الظاهرة السيئة وجاء بالإصرار أنه لو وقع الظهار في الإسلام فإنه يمكن معالجة هذا الظهار. فإذا أراد الزوج أن يرجع عن قوله هذا وعدم الرفض والرجوع فإن له استقرار محرزا للمقال من منكر والزوج، وقد سماه الله تعالى منكرا من قوله وزوره ومعروف الاستقرار على التوحيد الكهربائي الذي في الاسلام لا مبادع الا بالقدر فالعرض فيها تسليما. مظهر ثالث مظاهر الصلاه في الجاهليه الاله، والاله هو الاسلام. أن يحلف على أن لا يمسها غير هذا الأمر.
حديد مدة بدون وزيان.
غير مذموم بالأصل من طبعه مشهور. يعني هذا رجل حلف أن لا يمس امرأته أسبوعا. هذا الأسبوع. لو حلف أن لا يمسها شهرا ليس فيها إما هي في اليمين وإما مثل هذه اليمين عليك الصلاة فيه. فلا يسمى إلى متى يسمى إلى إذا حدث أن لا يمس امرأته فورا الشهر فهذا الذي يسمى موجب أو يسمى الحكم إلى آخره. والله سبحانه وتعالى أخبر أن الذي يحيي أن لا يمس امرأته فور هذه المدة قال للذين دون إسلامهم تربصوا فور الحشاش. أمره الله تعالى يعطى مهلة إلى رب الشهر، إما أن يكف عن يمينه لأنه حدث من فور الشهر، إما شبه مين المكان الأمور، وإما أن يدفع حمر العالمين فنقول له ليس لك حدا ليس لك إلى بعد النهاية لك حد من الأمور. خلال الرسول هذه إما أن تضرب كلامك تحت في يمين في الفاق يمين أو مع إلى أربع شهور، فإذا دفع المشهور يبدأ حكم الإله. واضح؟ يبدأ حكم الإله مع المشهور فيقال له إما أن تكفر يمينك الآن أو على مدى تطلق، فإذا قال لا وكفر ولا وطلق فردد وطالب منه. واضح يا أخوانا؟ كان الصلاة كان الإله كما يقول رحمه الله تعالى كان الإله والصلاة كان الإله والانهار والصلاة الجاهلية فوقت الله الإله أربعة أشهر وجعل الانهار كفارة إله. فالآن ثلاث مظاهر من الله الجاهلية بلا عدد علاجها مرتان الظهار علاجه الاستقرار الاله علاج التحديد والتوصيل الى بعد الشهر. هذه مظاهر الصلاه الجاهليه. انظر ما هو حال المراه عندما يطلقها زوجها ويرجعها يطلقها ويرجعها، وانظر في حالها عندما يحرمها على نفسه فلا يحرم زوجها ولا يطلقها، وانظر في حالها عندما يحرم عليها فلا تكون زوجها. هذا بعض مظاهر الصلاة في الجاهلية، وجاء الإسلام بأحكامه العالية ليبين أن الصلاة الشرعي له عدد معين، وأن الله ليست أما ولا أختا ولا جنسا، وأن هذا القول مكتوب في صور وزور، وما حدا عاقبه الله تعالى بالكفار مقابل هذا الخلاف. وفي الإله ليس لك أن تحلف يمينا أن لا تمس رأسك هذه المدة الطويلة وقت له وقت المسلم. في الشرح ايضا من باب الفائده ذكر العلماء ان حتى المسلم في احكام الاسلام قد يخالف الشرع فيوقع الصلاه لا نقول شرع الجاهليه لكن مخالفه للسنه، فقسم الصلاه الى طلاق سني وطلاق بدعي. فاقول مثال او اكثر من طلاق سني
طلاق الحامل سنة.
طلاق الحامل سنة، وهذا خلاف اعتقاد كثير من عامة الناس. عامة الناس في أكثر الدول يعتقدون أن المرأة المطلقة إذا كانت حاملا أن طلاقها غير شرعي، وهذا عجيب واقع مع هذا الاعتقاد. أكثر المسائل مثل المشايخ والعلماء وأكثر الذين يستنكرون إذا قيل له طلاق حامل يقع يقولون هي حامل، يظنون طلاق حامل لا يقع، وطلاق الحامل نصف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها ان شئت حاملا. فطلق الحامل بلا خلاف يقع بلا نوايا. والعجيب ان الراي قال المشايخ كتب في بحث عن مواقع مشهوره في الانترنت كتب ان طلاق الحامل لا يقع، مع ان المساله فيها نص وفيها اجماع حرك خلاف بين وبين المشروع على الموقع، واصر هذا الرجل ايضا بجهله ان طلاق الحامل لا يقع وأن هذا الغلو إلى آخره. فحتى بعض الخاصة للأسف يدعون في مثل هذا جهل منهم وبراء الحامل لا كذلك من اهل السنه فيغلب ما انه يقع وهو نص دليل صلى الله عليه وسلم وهو احد مظاهر صلاه السنه. مظهر اخر مظاهر صلاه السنه بس الطهر ايوه في طهر الذي جاء بحقيقه صلاه السنه في المره الثانيه ان يطلقها طاهرا في أي أن يطلقها في ظهر ما جمع تحيض تظهر بعد الظهر لا يحكم بينه وبينها الماء ثم إذا حفر الطلاق سيكون الطلاق سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها من شيء حادا أو في ظهر من الناس. هذان مظهران لطلاق السنة. طلاق البدعة مظهران وطلاق البدعة في ظهر جمع فيه إن طلقها بطهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي وهو الذي أشاره الدليل وفق على ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما طلق امرأته وهي حائض وهو الذي أخذه عليه عمر بن الوالد رضي الله عنه لما قيل له قبل أن يموت قيل له ولي عبد الله بن عمر قال ولي عبد الله بن عمر لم يحدث طلق بعده فبي حدث فتخيل لو هذا الرجال هذا المكان إذا كان هذا يعرف في صلاة الظهر قال هذا خليه واحد لم يحصل صلاة الظهر إذا انتم إلى معنى فيه هذا الظهر بدعي لأن الأصل أن يطلق في ظهر ما جامع به حتى تكون العدة كما قال تعالى يطلقه من العدة يعني مستقبلا تستمر أن تكون في ذلك الأصل. هذا مظهر الظهر صلاة الظهر. مظهر آخر أن يطلقها ويحارب فإن طلقها وهي حائض هذا نفس الكلام. تفضل. ابن عمر طلقها وهي حائض. فهي وهي حائض طلاق بدعي وهو الذي يروح عن عمر في طهر جامعها فيه إذا مظهر آخر مظاهر الطلاق بدعي وكلاهما من مظاهر الطلاق بدعي لا يجوز في تفريط طلاق جاهلية لكن طلاق منهي عنه والطلاق مخالف للسنة عامة العلماء عامة على أن الطلاق إذا وقع في الحيض أو وقع في طهر جمع فيه يقع لما يقع يقع في قول عامة العلماء ولم يخالف إلا القليل وهو الصواب أن الطلاق يقع فيه وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على طلاق وفي طلاق ثالث وهذه فائدة تقول ماذا من بعض الناس ابن كثير رحمه الله تعالى التفسير للآية قال في طلاق ثالث مع أنه مشهور نوعا سنة وبدعي قال صلاة لا سنة ولا بدعة لا سنة ولا بدعة
طبعا
كم الصلاة المهمة
العادية
لا
هو كم
العادية صلاة أحسن الصلاة الصغيرة والآية الواحدة صلاة الآية والصغيرة هذا أظهر صلاة الصلاة له السنة وله الإجابة لأن الله سبحانه ما قال لكم سنة الجن ومن عندما كان ابن عمر لأنه فيه شر فالشر والطهر عندما يحصل فيه جماعة فيه نوع من أنواع التحرير فيه لكن الصلاة قبل الصلاة الصغيرة كيف تدور؟ كيف الصغيرة صلاة الصغيرة؟ ثلاث أشهر وفي آية المحيط ثلاث أشهر خمسة ما قد ما فيها إشكال ما في تأخير 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 جدا إخواننا صلاة الصغيرة والآية له سنة وله بدعة تعلق السنية والعية في حيض أو في طهر جمعة فيه. طيب ما رأى الله صلاة الصغيرة ولا بدعة؟ كنا صغيرة وعيسى القسم الثاني قبل الدخول الصلاة قبل الدخول لماذا قبل الدخول لا تنظر إلى لأنه ليس لها عدة ليس لها عدة إذا لاحظ أن الله سبحانه عندما قال صلوهم يعني الجبين يعني الكلام هنا عن مخالفة الشرع في هذا الحديث في هذه الآية هو ما حصل من جنة عمر في صلاة الحيض أو من غيره مما صلوا إياه المجامعة في طهر الجامعة فإن الطلاق سنة طلاق رجعة طلاق تكون على البدعة. طلاق السنة حامل أو تظهر ما جمع فيه. طلاق البدعة حائل أو تظهر جمع فيه. لا تمر بها صغيرة وايد أو تظهر هذا السنة الطلاق في المرحلة. المثل الأخرى في الجاهلية والإسلام النسب. لا شك أن الإسلام قد تم بثبوت النسب تماما ذلك. وأقوى دعاه تقوم عليه الأسرة هو النسب. واقتراض الإنسان كما هو مشاهد في بعض الدول التي تفتحت العلاقات بينهم وانتشرت الاصطحاب والجوار والشذوذ وحدث الأشقاء والحشاش تفتحت الأسر. ما علم أحد من هو أبوه ولا من هي أمه، ما يجب إلا الشوارع أو دقيق أو المستشفيات. فتفتحت الأسر، تفتحت العواطف الأسرية بين أفراد الأسرة، واختلطت الأنساب. الأنساب صارت وقد تزوج في النهاية الرجل منهم أمه وولده أو أخته وولده. هذه اللحظات السيئة لا شك أنها لغة الإنسان. والإسلام سبع النسب نعمة من نعم الله على العباد. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وحرم الإسلام كذلك أن ينكر الإنسان نسب أولاده منه. حرام عليك أن تقول هذا هو الذي يشرك وتلاعب رأسك على أن الولد ليس لك وهو لك. وحرم على الإنسان الناس أن ينسب ما ليس لهم في أنفسهم. فكل من نسب ولده إلى بيت وليس له فهذا من كبائر الذنوب. وكل من نسب نسبه عنه فهذا من كبائر الذنوب. ولا يجوز للإنسان أن يدخل على قوم من ليس منهم، ولا يجوز لرجل أن يجحد ما هو له. هذا كله في الإسلام موجود معروف. ذلك الأسر الإسلامية تميزة، لأن الأسر الواحدة فيها العم والخال ثلاثة خال ثلاثة أخ ثلاثة أخ. الحمد لله كل أسرة فيها شجرة فيها نسبة وفيها عم. روح شوف الأسر الغربية، يا دوب يعرف والده، وإذا عرف والده يعني مستحيل العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ مفتحة الأمور، يعني تعاشر من تشاء وتنزل من تشاء كما هو الحال في الجاهلية. ذكرنا في الدرس الماضي كيف أنه كان من نسب الجاهلية تأتي مجموعة وتنهي الإمرأة ثم إذا أنزلت تختار من تشاء منهم وتنزل ولك إليه. هذا هو نسب الجاهلية. تقول له ماذا؟ أو يأتي هذا الديون برجل كبائره ويجعله جامعه ثم ينسب الولد اللي جاء منه الى الثاني هذا ينسبه عنده. هذا نسب الجاهلية. وذلك كثير منهم اولاد كفاح ليسوا بني كفاح. فاذا كان هذا هو الحال ان المراه تجامع اكثر من واحد ثم تنسب من تشاء ابنائها من شاء، او ان القبيل السيئون يختار رجلا شجاعا او كريما او صابرا او سياسري ويختاره بجماع امراته لينسب ابنائه له، هذا هو سبب في الجاهلية. ورجل الزنا، ورجل الزنا ليس له أصل في الإسلام. ورجل الزنا ليس له أصل في الإسلام، نسبه لأمه ونفقته عليه وعلى من يرجو. أما طرق إثبات النسب في الإسلام فهي كثيرة، منها ما متفق عليها ومنها ما متفق فيه. أما متفق عليها فأول شيء وأوضح شيء هو الفراش، يعني الزواج. فالفراش هي معناها الزوجية، القائمة بين الزوج والمرأة. فهذه الزوجية وهو الفراش هذه أحد طرق إثبات النسب. وفي هذا يقول الله وسلم: الولد للفراش، الولد للفراش. فإذا كان الرجل فتزوج المرأة وأنكب على فراشه فراش الزوجية ولدك فضل الرحم فراشه للزوج. إذا كان له أمل وجامعها وأنجبت الأمل فهو للزوج والله الفراش. فقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. ومعصوص الفراش هو الزوج. والعامة الحجر الزاني، إذا جاء الزاني قال لها هذا ابني، هذا ابني، فاحترق عن نفسه هنا فيرجم إذا كان محصنا أو يرفع الطلب ويرفع في ثمن التراب والحجره اذا كان غير محرم. فليس له الا الخير والسلطان او ليس له الا الرجل اذا كان محرما. فالولد للفراش وللعاهر الحذر. لكن ما هي الشروط التي يدخل فيها مثل بالفراش؟ ليس كل زوجين بينهم ولا بالعاهر ولا بصاحب الفراش. ذكر العلماء شروطا مما بالفائده يذكرها. الامر الاول ان كان حمل الزوجه من زوجها. مثلا تزوج الرجل الولد صغير ما بلغ، تزوج امرأة بالغة بعد سنة الشهور أو سنة، وإلا قالوا أن هذه المرأة حملت من زوجها ولدا، هل يقع ولد الفراش؟ لا يقع ولد الفراش، لأن ما في إمكان حمل المرأة من زوجها، فلا بد أن يكون هناك إمكان لحمل المرأة من زوجها، يعني يكون الرجل الزوج بالغا أو على الأقل مراهقا، لأن لا يعتبر الزوج فراشا إلا بهذه الحال. فلا يتصور وجود حمل من امرأة من ولد صغير أو من كبير. أمر شرط ثاني، شرط ثاني لجعل ولد الفراش، ثم الشرط الأول إمكان حمل الزوجة من زوجها، الشرط الثاني إمكان التلاقي بين الزوجين عادة. مثلا واحد بعد بوكالة على الله قال ان قال او صاحب شخص علينا عقد علينا هذا الشخص وهذا الغرض بعد سنه من غير اجل انجب المراه من وين جاءت الزوجه غير عقد الزواج صار سنه كيف تم على الحديث انا بعد اسبوع ست اشهر اقل من حول ست اشهر وانا صار سنه هل هو الفراش؟ لا انا فرق بينهما ما صار جماعه ولا صار في امكان تلاقي. ومعنى امكان التلاقي ممكن مثلا واحد يكون عقل المراه مثلا يعني يدرج مع حال وزوج يدرج مع حال لا وزوج حال هذا في امكان خلاص. لكن واحد بالشرط واخر بالغرض ثم يقال ان هذه المراه عندها والولد بالفراش لا ليس بالفراش الا ان يكون كلاهما على فراش الزوجيه وفي امكان التلاقي بين الزوجين. والذي قال في هذا خلاف الشافعيه والحنفيه ويقولون بذلك العقد وهذا الامر قد كان ذلك الشرط الثالث يقول لك في الفراش أن ترجع الزوجة بستة أشهر على الأقل تاريخها. أن ترجع الزوجة بستة أشهر على الأقل من تاريخها. هذا الرجل عقد على المرأة ودخل بها فراش الزوجية والدخول بين واضح أربع شهور ولا هي أجل بعد الزواج العقد وبعد دخول يقينا مش إمكانية الدخول تلاقى وجاءها فراش زوجية أنجبت بعد أربع شهور. هل ولد الفراش؟ لا الولد الفراش لأنه أنجبت المرأة قبل ستة أشهر. وكل إنجاب للمرأة في الدنيا قبل ستة أشهر ليس لصاحب الفراش من الزوج إنما هو من آخر. ما هو الدليل على أن أقل من حبس ستة أشهر؟ ما هو الدليل؟ تفضل. الدليل هذا الدليل على الحمل كيف عرفت ستة أشهر؟ كيف عرفت؟ هذا الدليل على كيف عرفت؟ على الأقل لا يمكن أن تكون هذا الجواب. نعم وحمله وإطاله تركوها شهرا. وحمل وإطاله 30 شهرا. الحمل والإضاءة 30 شهرا. وآية أخرى والبكاء تتبع على أنهن حولين كامل 24 شهرا. وثلاثين ذكر الله شيء فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الحمل والإضاءة كأن عدد 30 شهرا 30 شهرا ثم ذكر أن الإضاءة 24 علم أن الإضاءة الحمل قبل 6 أشهر. إذا ليس كل فراش زوجية وليس كل زوج مع زوجة يمكن أن يكون الناتج منهما في سبيل الله. لا بد من شروط لثبوت النسب الفراش. الشرط الأول إن كان حمل الزوجة للزوجة لأن كانت صغيرة ليس ببالغ لا يقع الولد الفراش. الشرط الثاني إمكان الثلاث، والشرط الثالث الثالث لأكثر من السبع سبع. هذا إذن أول طريقة من طرق إثبات النسب. أول طريقة من طرق إثبات النسب هو عقد الزوجية وسمي العلماء الشرع. طيب ما رأيكم في رجل أو امرأة، امرأة تزوجت رجل تزوجها، امرأة تزوجت من زوج ثم ما أخذنا عقد على رجل آخر بعقد شيء وجامعنا وأنت منه الزواج جاي تراجع فلو كتب لنا لمن الزواج من تزوج من زوج أول وفي أثناء زواجها عقد على رجل آخر ودخل بها وأنت
إذا كان الإنجاز قبل 6 أشهر من الأول إلى بعد 6 أشهر من الثاني
تعتد المراتب ولها مرض المشهد للدخول الى غير ذلك. الصحيح ان المراه او الرجل اذا عقد عقدا ثابتا ان هذا زنا صريح يستحق صاحبه فيها الرجل، فالمراه تستحق الرجل ان تزوج محصنه، والرجل اذا تزوجها ان كان لا يعلم بحالها ليس عن شيء ويجب عليه ان يقرا ويسخر النكاح منها، وإن كان يعلم فإن كان محصن غلب معنا وإن كان غير محصن جلد. وجود عقد يا أخواننا كيف إحنا نقول تعالى لو ذهب مع رجل آخر هاي معه مزوجة لو ذهب الزنب نقول مليح، إذا راح على المحكمة وطلب عقد مزور أو عقد صار فعله أنا في الجنة أنا أشوف نعم في هذا مخرج الزنب، هذا مخرج في الزنب. كل امرأة تزوج بجلد تزوج تذهب مع الزاني لإنشاء عقد الشيخ أو إنشاء براحل تقول أنا متزوج بالزانية، فهل وجود عقد ثالث يرفع حكم الزنا؟ لا. فكل عقد ثالث مثل من تزوج امرأة وهي مرتدة أو تزوج خامسة أو تزوج امرأة محصنة فعقوده ثالثة وهو جنن. إذا لابد أن يكون العقد الذي بينهما عقد شريف، وعقد ساكن عقد فاسد لا يدخل فيه
النساء
للأم. إذا عندنا الآن عقد صحيح، عندنا عقد فاسد، عقد صحيح له أحكام ترتب عليه، عقد فاسد لم تذكر أحكامه عليه، في عندنا الشرط الثالث نقول ما هو؟ نكاح الشبهة نكاح الشبهة هذا أيضا لا تصل به المرأة فراشا، لكن هذا النكاح هو النكاح المختلف فيه من متفق على كتابه مختلف فيه بين العلماء أو قابل للتأويل أو في خطأ أو ما شابه ذلك من الأسئلة. الزواج مختلف من قول الحنفية لما تنزل معه قول شافعي، يعني ما أعتقد أنه ممكن، لكن لو ضربت أن ما أعتقد أنه على رجل الحنفية أو الحنفية فأنا كنت أستطيع أن أعمل هذا النكاح بالمؤمن لكن هو محتاج شبهة بالطرف لأنه ما كنت أقول لك شبهة رجل تزوج امرأة ثم تبين أنه أنها يصبح النكاح لمن أولادها يلزمون بمن؟ لأنها لهم يلزم الولد لهم. ف النكاح الشبهة إذا كان خرق الشبهة فيكون الولد يلزم لأهله يلزم بالفراش، لكن لابد أن تتحقق الشرب، فإن تحقق الفساد لا تخلق به ما يكون إكراها، وإن لم تتحقق الفساد لا تخلق، وتحقق الشرب الشرعية فتبنى إليه وبقي النكاح الشبهة فيصبح هنا شبهة فراش، هنا يقال شبهة فراش، فتثبت بالنسبة إلى الوالد سواء تزوج امرأة ثم تبين لها نفسه أو تزوج امرأة مثلا كان لا يخلق ثم تبين له الصلاة هي عمود الدين وأن هذا النكاح فراش، كل عقد وضعت صاحبه خمس النكاح لا لأنه باطل لكن ظن أنه صحيح، ظن أنه صحيح لقول أو لتأويل أو لخطأ هذا النكاح، فهذا بلا شك أننا ننسب الأولاد لأبيه وننسب الأولاد أيضا لأمه، لأن هذا النكاح نكاح شبهة لا تسميه فراشا ولا تسميه حرما، إنما تسميه شبهة فراش، وهذا علماء ما قال من نكاح حين ولا من نكاح واقف انما قال من نكاح شبهه. اذا عندنا الشرع انه لا بد ان يثبت هذا الامر اولا بالفراش النسب يثبت الفراش، ومع الفراش يكون فراش زوجيه، وفراش الزوجيه له شروط للحق، لا بد ان كان حمل مرض الزوجيه، لا بد من التلاعب، ولا بد ان تحمل روح الاشهر، والنكاح أقسام ثلاثة، نكاح صحيح فسد الأحكام، نكاح فاسد لا يستوى حكمه، ونكاح شبهة فسد له أحكامه من حيث المهر من حيث الولد وهو وسط بين النكاحين. إذا فرصة النكاح الشرعي لنا الطريقة الأولى الفراش، الطريقة الثانية الفراش كلها نقرأها، الطريقة الثانية الإقرار بالنسب أو الاستحقاق، إذا أقر الأب بالولد أو أقر الابن بالولد يقول هذا ابني أو يقول الولد هذا أبي، فإن ذلك يثبت النسب بينهما، فالإقرار بالنسب يثبت النسب، طبعا ما في أي شبهة ولا في أي إقرار، إذا ما في شبهة إقرار ثم يتمر فجيء الرجل وقال هذا علمي الرجل هذا ابي قال يثبت النسب وهو يسمى الاقرار او الاستلحاق. الطريقه الثالثه التي قال النسب في الشرع هي البينه، وهي نشهد رجلان او رجل وامراتين عند الامام او عند الماضي ان هذا رجل او ان هذا ابوه، وهذا عند بعض العلماء، عند آخرين هكذا بليل، وعند آخرين أيضا جميع الوقت، فالأمر يعني ليس يعني مطبق على شهود معينين، إذا شاهدت امرأة أو شاهدت أو شاهد رجل أو رجل أو رجل أو رجل من أولا، فإن أي شهادة للإنسان ثقة ليس له تعلق بهذه الشهادة نقبل قوله على أن هذه على أن هذا ولد له أو هذا ولد له. إذا لا بد من بينها، فهذه طرق نسبة الشرع، إما الفراش الزوجي وإما الإقرار بالنسب وإما البينة وهي الشهادة من الأنام أو وثائق الحالية الآن غير مزورة، الوثائق تثبت أن هذا ابن بهذا أو هذا أب بهذا، فيؤخذ البينة على أنها يقر فيها الإنسان نسبا من الآخر. في أمر مختلف وهو القارئ، وهو دليلا يثبتون النسب بالشبه، اما شبه الاول او شبه الرجلين او اثار الاقدام، اعطاه الله سبحانه وتعالى علما يميزون فيه ويعرفون فيه ان هذا من هذا، وحتى مشروع حديث من اثار من جيد ما جيد بحاله او اطلاق، فانه لما شكك في نسبهما كان ابن زيد اسود وكان أبوه أبيض، فكان الناس أولى بنسبه، فلما جاء حطاطة ورأى أقدامهما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة وهو خير من جسمه، صلى الله عليه وسلم وثالثا لفرحه بهذه الشهادة من هذا الناس قد يشهد عن أحلامه. فالصحيح أنه عند الابتلاء يمكن اللجوء إلى الفاقد ويمكن بعض الأشياء الحديثة أن تقوم هذا الفاقد في معرفة أن هذا الرجل يشبه هذا الفرح فيه أو لا يشبه فرح فيه، لكن هذا يكون لفصل النزاع، لكن أقوى منهما أقوى منه الفراش ثم الإقرار ثم البينة. طيب في حالة مشهورة مثلا وهي حرف تخاصم المثل بين السبع يوغات وعبس الدم عبس هما أخو ثولة وأخو عجل عبس الدم أخو ثولة وهي قام عنها أم المؤمنين وأخو عجل ابن زمع وسبع يوغات أخو من الذي اختصم عشرة يوغات فاختصم سهل وعبد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اختصم في جارية لأهل عبد بن زنعان جاء في وجهه. شوف الجاهلية الآن والإسلام في مشاكل هذه الجاهلية وانظر هذا الحكم العجيب. فجاء هذه الأمة بولد فاختصم سعد وعبد الجمعة فيه. سعد يقول ايش؟ يقول هذا لي أخي. ها؟ لا قال هذا لي أخي في شبه. قال هذا أخي انظر شبهه. هذا أخي انظر لشبهه. ويقول عبد الجمعة رضي الله عنه ولد على فراش أخي، يعني هذه الوليدة الجارية لأخي. فالعجب له عند الأشياء أن سعد يقول أن انظر إلى الشبه مني يشبهه، وانظر إلى القرآن الثاني يحدده أنه ولد على فراش أخي. فكيف نحكم؟ قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش لمن حفظ لعبس الزمع الولد للفراش. قال هو أخوك يا عم واحتج لهم من الزمع. فكيف هو أخوك؟ هو أخوك يا عبد إذا أخو زوجة. فكيف أخو زوجة وتحت أخو عزمة أخو عبد الزمع عفوا تحتج من زوجة الزمع؟ الأصل أنه اثنين أخوان هذا وقت مختلف. نعم احتياط. والحقيقة ظاهر الأمر أن الشبه قوي لكن أقوى من الفراش، فقدم الفراش على الشبه فأخذ المسألة هذه حكما بين حكمين كما قال القيم رحمه الله غير مهم أن هذا الحكم دليل على أن النسب يتبعه ودليل على وجود حكم بين حكمين. أي حكم بين حكمين؟ من حيث الشبه هو أخو سعد بن عمر، من حيث ظاهر الحكم هو أخو عبد بن زمعة. إذا احتياطا نقول للزوجة احتجبي منه ما يشوفه ولو كان أخوك ما هو لازم تأخذ منه احتجب منه وهو أخوك. فحكم صلى الله عليه وسلم لصاحب الفراش وترك الشبه لوجود ما هو أقرب منه وهو الفراش. واضح مثلا حديث صحيح مشهور وبعض العلماء يقول إن زواج الفراش والحنان الحجر هذا شرط في حال الإحصان في حال الإحصان. إذا المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر بالقياس في القاتل وجعل الذين شهدوا على أقدام أقدامه ووالده جعل قوله حجة للشرع وهو حجة للشرع، لكن لا يشهد إليه على أن الدليل مستقر بذاته إلا على الأقل عند الخصومة أو عندما وجد أو عندما لا يوجد هو أقوى منه. يا أخوان فهذا النسب فرق بين الإسلام والدليل. النسب بين الإسلام الحصار على فهات النسب هو أحد الضروريات التي لا تعرف ولا تقاطع البشر دون الحكم عليها وهي الدين العقل النسب والنفس والعرض والمال. هذه الأشياء الضرورية كل دين جاء بحكم، فأي إنسان أي أمة أي مجتمع أي فكرة أي طائفة تصبح الخلل في نسبة هذه الأشياء وإحباط غيرها فيكون هذا خطأ. هذه المجتمعات الكافرة الأوروبية والغربية الشرقية الكافرة قائمة على التحرير والفساد والانحراف فلم تكن من القائمة لأن قائمة على الفساد والدعارة وإسكات الفطرة وتركت ما أمر الشرائع كلها الإحباط منها وهي ضرب فالإحباط من هذا النسل والنسل وصحة النسل من أقوال السلبيات الشرائع كلها الإحباط ومن أجل إحباط النسل جاء الإسلام الغرب مفقودة الجاهلية محفوظة الإسلام من هذه الظواهر التي جاء الشريعة فيها الحمار النسب أولا حرر الرجل الإسلام للرجل أن ينكح أمه أو بنته أو أسامه المحرمات المعروفات حرم عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخره هؤلاء لا يحل الإسلام أن ينكح أحدهم ومن أجل أن يحرم الشرع على النسب حرم أن ينكح رجل إحدى هؤلاء النساء وجاء الشريعة السنوية أن الزواج كذلك يكون مقام النسب وقال صلى الله عليه وسلم من الزواج ما يخرج من النسب إذا ما هي الغاية في تحديد هؤلاء الذين سماهم الله تعالى الحفاظ على النسب لتربى ثلاث أرحام في دائرة معينة ما تخطر فيها الأبزاز بعضها مع بعض. أيضا مظهر آخر لله حرام النسب في الشرع وهو الأمر بإعلان النكاح وتوثيقه والإشهاد عليه. ما في الدين كيستمتعون بشهر النكاح ليش؟ نكاح السر أو المحرم ما في الدين نكاح أو نكاح السر. النكاح حتى تبقى ذات النسب محفوظة أمر الشرع بأن يعلن النكاح وأن يشهد عليه وأن يوثق حتى لا يضيع الأسد وهذا واضح من شرع الله سبحانه وتعالى حتى يفتخر جماع الرجل مع المرأة عن الزنا فلا بد أن يكون يعلم أنها زوجة له فيوثق هذا ويعلم ويشهد عليه ولا شك أن هذا في صوم كراسة المرأة حتى تفرق بينها وبين الزاني كذلك أوجب الشرع على المرأة أن لا تباشر هي نكاحها عن نفسها فقال صلى الله عليه وسلم فإن الزانية هي تزوج نفسها أما النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الولي أن يقول لإنكاح المرأة بعد ذلك بدأت المرأة برجل في ولد يعرف في حرام على النساء أما نكاح الرجل يفعل فيها ما يشاء ثم تصبح إنجاء مجلس يتوضع الولد يوضع الولد ويوضع الولد ويوضع أما الشرط فلا بد أن شرع أن هذه المرأة زوجه وأن ما جاء فيه أو ما جاء فيه هم ينسبون إليها فلذلك لا يعلم المرأة نكاحا لأبيها بل يحب أقرب الناس إليها قوم بكرامتها وحفظها بحياتها إذا المظهر آخر مظاهر مظهر الأول يكون تحرير نكاح محارم مظهر الثاني الإشهاد والتوثيق والإعلان مظهر الثالث تحرير الزنا تحرير الزنا آخر من الأساس تقضي إلى طهارة النسل وتقدر صحة النسب استدلال الإسلام بطهارته والشرائع بأنحتها جاء رب سبحانه وتعالى لقد حرم هذا الأمر بل وأوقف القرب المنزلة إلى هذا الأمر الشريع والزنا ومن أجل أن يصب الأبواب على الزنا فإنه حرم أشياء وضع أشياء أمر بلفظ الأمر حرم الأمر ونهى عصف المرأة من غير محرم ونهى عن الخلوة بالرجل ونهى عن دخول الرجل على النساء ونهى عن مصافحة الرجل والرجل المرأة هذه أشياء هي عبارة عن إطار مغلق أبواب أغلقها الإسلام لكي يدخل الإسلام فيه إلى محرم الله سبحانه وتعالى وهي تحفظ حرمة المرأة ولا شك أن هذا أعظم مجال الإسلام للمرأة فوق عزتها وحياتها وفي المجتمع تنشر فيها الأشياء خارج الشرع سيتقدم فطرة وهي تقضي عليها إذا هذا الشرع وهذا ما نقابله في الجاهلية أمر آخر عن النسب وهي ما كان يفعله أهل الجاهلية وهو التأمين. هذا أحد بعض الطرق إثبات نسب الجاهلية، أن الولد لا يكون جاهلي أبدا لا يعرف، لكنه جاء به أمام الناس وقال أنسب هذا إليه، فهو له من الزنا وله من الزنا، إنما ثم من حرق أو زوج أو ليس له أهل أو مات رجل، فينسبونه إلى أنفسهم للتأمين. هذه البدعة التي كان يفعلها العرب في الجاهلية كان عندهم دينا، وإذا بنى أحدهم الولد ويصبح ابنا حقيقيا له حكم الأبناء في الميراث والطلاق والزواج والمحرمات ابن ثالث، وكان الواحد يتبنى ولد غيره فيقول له أنت ابني ألفك وسلفني، والإنسان من شيخ جاء بهذا أولاً وليس أولاً وإنسان، لكنه أبطلها بعد ذلك. فما قرأت الإسلام الأمة تخبط في هذا الأمر، إنما شرع أولاً ثم قضى عليه الإسلام وأخبر هذه العالم عبد التبني ما لقد الله سبحانه وتعالى ادعوه لآبائه هو أمره عند الله، فإن لم تعلموا آبائه فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا يجوز الإنسان أن يأتي الإنسان غريب ويسمي هذا الغريب على الحقوق يقول هذا فلان ابن فلان كما يسمي، لا، الله سبحانه قال ادعوهم لآبائهم، يعني انسب هذا لأبيه ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله. طيب ما نعلم هذا العبد؟ ابن مثلا شارع أو مستشفى أو في حرب ما نعلم، هل هذا عذر لأن نسميه بأسمائها؟ إن لم تعلموا آبائه فإخوانكم في الدين ومواليكم، حيث تقول تقول أنت محمد أخو علي، أنت عبد القادر مثلا أخو سليمان، ما نقول ابن، هذا بعد إخوانكم. طب مواليكم تقول أنت سالم مش ابن أبي حليم، أنت سالم مولى أبي حليم، فسالم رضي الله كان متمنى أبي حليم، كان إحسان الشرك أبي حليم فعلنا، لما أقى الله تبني صار سالم مولى أبي حليم، ما عادش بذلك على البيت، فلما دخل على البيت صار أبو حليم تتغير وجهه مش ابن كيف تفعل زوجته، وقلت معروفة بضاعة كبير قال الله صلى الله عليه وسلم قال الله في أمره يحكم عليك، هذا الباب كبير والمسألة معروفة مشهورة. المهم أن ذلك الزيد رضي الله عنه بحرزة ماذا كان يقول الصحابة رضي الله عنه؟ زيد بن محمد، فما زال يقول لهم بذلك حتى نزل القرآن وقال قولوا لأعدائكم أنصروا الله.